الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 1 من ذي القعدة الحرام لعام 40 و400 ألف، نشرع في الدرس الأول من الدرس الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله، وهو من أئمة الدين ومن العلماء المصلحين، وله مؤلفات في التفسير والعقيدة والأخلاق والفقه وغير ذلك. واستفاد منه الشيخ بن عثيمين وغيره من طلاب العلم الناصحين. ومن أشهر تآليفه تفسير القرآن الكريم، وهكذا منهاج السالكين في العلم في الدين، وله من الردود الكثيرة مثل الرد على عبد الله القصيمي في كتابه الأغلال، وله تعليقات بديعة ومنظومات مفيدة بليغة ومقدمات نفيسة، ومنها هذا الكتاب الذي قد عزمنا على تدريسه، وهو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. والاهتمام بتفسير القرآن من المهمات، إذ أن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى المحفوظ بحفظه التام الكامل. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والاهتمام بتفسيره من أهم المهمات، وقد تنوعت طرق تفسير القرآن، فمنها ما يفسر على الغريب، ومنها ما يفسر على أبواب الفقه، ومنها ما يفسر على نظمه وهو الأكثر. لكن دراسة القواعد والمقدمات الموصلة إلى علم التفسير من المهمات، فإن هذه القاعدة إذا فهمت على الوجه الذي وضعت عليه تغنيك عن تفسير آحاد الآيات، إذ أنها قاعدة عامة تطبق في جميع القرآن. ثم إن دراسة القواعد بها يؤهل الطالب ليكون من مصاف العلماء المؤلفين والمصنفين والمدرسين في هذا الباب. ثم إن هذه القواعد فيها ما يتعلق بالعقيدة والفقه وغير ذلك. قال رحمه الله مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها أي بعد عون الله عز وجل ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. المراد بالاهتداء هنا هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله عز وجل. ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. يعني أن الدارس لهذه القواعد سيجد ما يدل على أهميتها أبلغ من الكلام في وصفها، إذ أنها مفتاح للوصول إلى فهم القرآن والسنة. قال: أرجو الله وأسأله أن يتم قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. التضرع إلى الله عز وجل في تيسير أمر المسلم من المهمات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. وبهذا ونحوه ذكر الشوكاني في مقدمة تفسير القرآن فتح القدير: لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وتفسير القرآن هو علم يعتني بتفسير كلام الله الذي هو صفته، الكلام المحكم البين الواضح الذي من أخذه أمامه هدي ومن جعله خلفه ضل وغوى. قال: واعلم أن التفسير أجل العلوم، واعلم أن التفسير أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه: أفلا تتذكرون أفلا تتدبرون، والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ووعدهم أسنى المواهب: من قرأ حرف من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع له أجران. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين. فإن الأدلة عند أهل السنة القرآن والسنة والإجماع، والقاعدة العظيمة القرآن، وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. نعم، من أخذ بالقرآن والسنة علما وعملا صلح جميع شأنه، وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات من الذكر وغيره. قال: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضبابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه، هادين في أنفسنا مهتدين بكتاب ربنا وسبب في هداية غيرنا. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، أي هذا العلم الذي دونت له المصنفات من المطولات والمختصرات، كيف يتلقى، كيف يؤخذ؟ لأنك لو عمدت إلى كتب مثل كتاب تفسير ابن جرير كثير قد لا يستفيد منه، وقد يطول الوقت ويشعر القارئ فيه بسآمة ونحو ذلك. لكن سيذكر المصنف هنا كيف يتلقى طالب العلم علم التفسير. قال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه الآية خاصة في سبب النزول، فإنها نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا رجعوا قبل بلوغ حجهم يدخلوا البيوت من نوافذها، فأمر الله عز وجل من إيتاء البيوت من أبوابها. ولكن عموم هذه الآية في جميع الشؤون، في باب العلم والعقيدة والعمل والأخلاق: أوتوا البيوت من أبوابها. فصارت مع أنها من كلام الله عز وجل إلا أنها قاعدة عامة. قال: وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثلة وأحسن الطرق الموصلة إليه. عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أي لا شك أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. قد يقول قائل: أين علم العقيدة؟ نقول: في التفسير. وهل تؤخذ العقيدة إلا من القرآن والسنة الصحيحة ومنهج السلف رضي الله عليهم؟ ثم إن القرآن متفق عليه بين الطوائف إلا ما كان من الرافضة، وإلا في الأصل متفق على دلالته بغض النظر عن المحرفين والمؤولين الذين يتلاعبون بآيات الله عز وجل. فلذلك من قال به أفلج. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه لما قال له بعضهم بأن ربط البراق في القرآن، قال: أين هو من قال بالقرآن أفلج؟ فلما قرأ عليه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: وأين كلمة ربطه؟ مع أن الربط قد ثبت في الصحيح. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. للعلماء في هذه الآية وقفان: الوقف الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تقول هدى للمتقين، فيكون القرآن كله هدى. والوقف الثاني ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقول فيه هدى للمتقين. إلا أن المعنى الأول أبلغ، فالقرآن كله هدى، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء، في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء. وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله على هذه الآية في كتابه أضواء البيان وتوسع: وأردت أن أؤلف كتابا في هداية القرآن إلى أمور الدين، فرأيت أنه سيطول جدا، لأن أبواب الدين كلها موجودة في القرآن. ثم اكتفيت بهداية القرآن إلى التوحيد، فألفت مجلدا بفضل الله، وقد قرأناه هنا، فتح الحميد فتح المجيد، ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله عز وجل كما تلقاه الصحابة رضي الله عليهم، لأن الصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل. ثم إن القرآن نزل بلغة قريش وما كان من لغات العرب، أما الآن صارت اللغة دخيلة، كثير من الكلمات العربية لا يعلم معناها العرب إلا بالعودة إلى كتب الغريب والمعاجم، والله المستعان. فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. ولذلك قد تجد في بعض الصحابة يقولون في ترجمته: لم يحفظ القرآن، لم يحفظ القرآن كحفظنا هذا. ربما بعضنا يقرأه من الدفة إلى الدفة وعنده أيضا القراءات 10، وهو يعتقد أن الله في كل مكان، ويعتقد الحزبية، ويعتقد البدعة، فأي قراءة تنفعه؟ وإنما النافع إذا كان القرآن على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، أهله الذين يعملون به في الدنيا، فهذا هو الممدوح. لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، من الإيمان ما كان متعلقا بالقلب من التوكل والخشية والإنابة وغير ذلك، والعلم بمراد الله، والعمل بما أمر الله، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار. أولا يتعلمون أسباب النزول، ثانيا يعرفون الناسخ والمنسوخ، ثالثا من طبيعتهم أنهم يعرفون العام والخاص والمجمل والمقيد والظاهر والمؤول والنص طبيعة، ما يحتاجون إلى حالنا أن نذهب ونقرأ كتابا في الأصول، كتابا في المصطلح، كتابا في اللغة. هم كانوا يعرفون هذا سليقة، يعرفون أن هذه الآية منسوخة وأن هذه الآية محكمة، فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم. انظر، هذه هي مربط الفرس حتى لا يحتج محتج بخصوص آية نزلت في واقعة، فإن القرآن أنزله الله لجميع العصور إلى أن تقوم الساعة، فإذا لابد أن كل نازلة تقع في ديننا أن لها أصل في القرآن، ولها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أصل في ما أجمع عليه السلف. وكلما استطاع الطالب أن يرد النوازل إلى عمومات الأدلة سلم، وكلما كان عاجزا عن هذا الباب كان عجزه بقدر عجزه في ردها. ولذلك دم العلماء أهل الرأي بسبب أنهم عجزوا عن رد المسائل النازلة إلى القرآن والسنة، بينما امتدحوا أحمد وامتدحوا الشافعي وامتدحوا مالك وامتدحوا كثير من أهل العلم، لأنهم كانوا يردون النوازل إلى عمومات الكتاب والسنة. ولذلك زهد كثير من الناس في القياس، لا لأن الأدلة غير موجودة، يقولون الدليل في الكتاب والسنة بالعموم، مثل هذه الآية التي تقدمت: وأتوا البيوت من أبوابها. رجل ذهب يخطب امرأة من خالها وأبوها موجود، يرد عليه بهذه الآية: وأتوا البيوت من أبوابها. رجل دخل معهدا أو مركزا أو دار حديث يريد أن يصنع شيء بدون العودة إلى القائم عليه، استدل عليه بعموم هذه الآية: وأتوا البيوت من أبوابها. رجل أراد أن يغير المنكر فذهب إلى السوق، رأى محل أغاني يقوم بتكسيره، نقول: لم تأتي البيوت من أبوابها. وهكذا القول في جميع شؤون المسائل النازلة، وهكذا في طاعة أولياء الأمور: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا في ملازمة السنة، وهكذا في ترك الحزبية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عام، ليس بحزب دون حزب، ولا طريقة دون طريقة. فالتمسك بعمومة الأدلة مما يفيد الطالب جدا ويميزه على غيره. قال: فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأوامر النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه. انظر إلى عمر بن الخطاب لما قيل له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله ما جاوزها عمر، مع أن الرجل تكلم عليه بكلام فيه طعن في طريقته وطعن في إمامته وطعن في عدالته. إيه يا عمر، والله إنك ما تحكم بالعدل ولا تعطي بالجزل. فغضب عمر فقال له عمر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، ما جاوزها. ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة: وما كان ربك نسيا. فما أتى الله به في القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ديننا، وما لم يكن، لا يقول واحد: ذاك الزمان لم تكن فيه مثل هذا الزمان، نقول: وما كان ربك نسيا. فالذي أوحى بذلك الشرع هو عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم ما يكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والغيب هو ما غاب عن الأنظار، والشهادة هو المشاهد. موجه إليهم ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه، فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وفي جميع العلوم، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. ولذلك تجد أهل السنة أقل الناس كلاما في تفاسيرهم وفي شروحهم، لأنهم بعيدون عن تكلفات أصحاب علم الكلام وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، يعني بحيث يعرف دلالات الألفاظ من سياقاتها ومعرفة المرفوعات والمخفوضات والمنصوبات وما يتعلق بذلك من أحوال الجمل وغير ذلك. والسبب في حاجتنا إلى العربية لأننا قد بعدنا عنها، بعدنا عن الزمن الأول الذي كان يتكلم بها صريقة، ما يحتاج إلى هذه القواعد. الآن كثير من الناس إذا لم يدرس أن الفاعل مرفوع ما يدري، ربما يقلب المعاني، واجلس عند عام يقرأ في القرآن تتعجب، لا يبالي بلفظ الجلالة إن كان مرفوعا أو مكسورا أو منصوبا، مع أنها تتغير المعاني إذا كان مرفوع له معنى، وإذا كان منصوبا له معنى، وإذا كان مجرورا له معنى. فلا بد من معرفة شيء من اللغة العربية. وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن هذا يفيد في تفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه عليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، كل من ألفاظ العموم، وأنه كفيل بجميع المصالح، واقتنع بذلك وقنع، هذا يقوده إلى الثبات، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عام في جميع المضار. لو قال واحد أنا سأشرب هذه الحبة العلاج، وقال له الطبيب هذه ضارة، يقول لا سأشرب، نقول قد نهاك الله في القرآن عن ذلك في أي موطن، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رجل آخر يريد أن يقتل ولده، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم. رجل آخر يريد أن يجالس السيئين، الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، استدل بعموم الأدلة على نهيه وزجره عن الباطل، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، ونرجعها إلى وقت آخر. والمهم أننا عرفنا اليوم أن من أعظم أسباب فهم القرآن العودة إلى منهج السلف عليهم رضوان الله، والاستفادة بالطريقة التي تلقوا بها القرآن، وعدم إهمال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أنزل القرآن وهو يعلم تأويله، وهو يعلم تأويله ويعمل بما فيه. والحمد لله رب العالمين. وزارنا أخونا المبارك أبو حمود مسعد العويري، وهو من طلاب الشيخ مقبل وطلاب الشيخ يحيى، ومن المحبوبين المحبين عند أهل السنة ولأهل السنة، وطلبنا منه كلمة إلا أنه اعتذر لطول السفر الذي مر به ولغير ذلك، فحياه الله وبياه. كذلك عاد إلينا أخونا سليمان المالي، فحياه الله وبياه، والحمد لله رب العالمين.